على تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل. التأويل الأول معناه التفسير، والتأويل الثاني معناه التحريف. تأويل الرؤية يعني تفسير الرؤية وتفسير كل معنى وكل صفة تضاف إلى الرب تفسيرها بترك التحريف، بترك التأويل أي التحريف. تأويلها الصحيح وتفسيرها الصحيح أن تترك التحريف. تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية من الصفات إنما يكون بأي شيء؟ بترك التأويل الذي هو التحريف. فالتأويل الأولى معناها التفسير، والتأويل الثانية الكلمة الثانية معناها التحريف. فتفسير الرؤية وتفسير المعاني جميع المعاني التي تضاف إلى الرب من الصفات تفسيرها الحقيقي هو أن تترك التحريف فلا تحرفها، بل تجري النصوص على ظاهرها. فالمع كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم.
ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه.
من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. من لم يتوقع النفي في الصفات يعني والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. لا بد من توقي هذين الأمرين، النفي يعني نفي الصفات وتعطيلها كما فعلت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة فيما نفوا من الصفات، نفوا الصفات. والتشبيه كما فعلت المشبهة فقالوا إن صفات الخالق كصفات المخلوق. فلا بد أن تتوقع هذين الأمرين، تتوقع النفي في باب التنزيه وتوقع التشبيه والتمثيل في باب الإثبات. وهذا هو الذي فعله أهل السنة والجماعة، أثبتوا الصفات لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته وتوقعوا النفي في باب التنزيه فلم يعطلوا ولم ينفوا الصفات، وتوقعوا التشبيه في باب الإثبات فلم يقولوا إنها مماثلة للصفات المخلوقين، بل أثبتوا الصفات ونفوا الكيفية. وهذان النوعان مرض النفي، مرض التعطيل ومرض التشبيه، مرضان عظيمان، وهما مرضان للقلوب. المرض الأول مرض شبهة، والمرض الثاني مرض شهوة. فأمراض القلوب تنقسم إلى قسمين: القسم الأول مرض الشبهة، والقسم الثاني مرض الشهوة، وكلاهما مذكوران في القرآن. فمن مرض الشهوة قول الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض الشهوة. ومن مرض الشبهة، ومن الأدلة على مرض الشبهة قول الله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقوله: فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ومرض الشبهة أشد من مرض الشهوة، لأن مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة، ومرض الشبهة لا شفاء له إلا ما يتدارك الله برحمته. والشبهة تكون في الصفات وتكون في مسألة القدر، وأشد الشبهتين ما كان من أمر القدر. نعم.
فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية.
فإن ربنا سبحانه وتعالى موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. المعنى أن الله سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه من النفي والإثبات، وموصوف بصفات الوحدانية، وهذا مأخوذ من قول الله من سورة الإخلاص: موصوف بصفات الوحدانية كما في قوله تعالى: قل هو الله أحد. منعوت بنعوت الفردانية كما في قوله تعالى: الله الصمد لم يلد ولم يولد. ليس في معناه أحد من البرية يعني لا يمثل أحد من خلقه كما قال سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد. والوحدانية والوصف والنعت متقاربان، الوصف والنعت إما مترادفان أو متقاربان. فالوصف يطلق على الذات، والنعت يطلق على الفعل، وكذلك الوحدانية والفردانية متقاربتان. فالوحدانية للذات يصف بها الذات، والفردانية للصفات. فهو سبحانه وتعالى أحد في، فهو سبحانه وتعالى متوحد في ذاته، متفرد في صفاته، متوحد في ذاته، متفرد بصفاته، لا يشبه أحدا من خلقه. وهذا المؤلف رحمه الله أتى بهذه الكلمات وهي من باب السجع، لو لم يلتزم السجع كان أحسن. وقول ليس في معنى واحد من البرية، قوله سبحانه لم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء، أحسن من قوله ليس في معناه أحد من البرية. نعم.
وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات.
هذه العبارات التي أطلقها المؤلف رحمه الله فيها إجمال وفيها احتمال وإيهام، ولهذا شراح الطحاوي الذين شرحوها قبل ابن أبي العز فسروها على ما يتأوله أهل الصفات، قل ويتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذه العبارات موهمة، وإن كان رحمه الله أراد معنى حسن، أراد بذلك نفي التشبيه وأن الله تعالى لا يماثل أحدا من خلقه، ولا يريد ينفي العلو، لكن بعضهم قال إن مرادهم في العلو، لا تحويه الجهات الست، وهي معروفة الجهات الست الفوقية والتحتانية والأمام والخلف واليمين والشمال. قال بعضهم إن مراده أن ينكر علو الله وأن الله في العلو، لكن هذا ليس بصحيح، لأنه كما سيأتي قال محيط بكل شيء وفوقه عن الرب سبحانه وتعالى، فأثبت الفوقية، فلا بد أن يفسر كلامه المشتبه بكلامه الواضح. فهو لا يقصد رحمه الله نفي العلو، وإنما أراد تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقات. لكن الأولى في مثل هذا أن ألا يطلق الإنسان هذه العبارات ويعتصم بالنصوص، فالواجب الوقوف في باب أسماء الله وصفاته عندما جاء في الكتاب والسنة نفيا وإثباتا، وينظر في هذا الباب يعني باب الأسماء والصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتنا، وما نفاه الله ورسوله نفينا، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فيثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد، والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود له، مع من لا يتم المقصود معه إلا مخاطب بها، مثل هذه الألفاظ التي ذكر المصنف، ومثل المركب والجسم والتحيز والجوهر والجهة والعرض والحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، وقول لا تحويه الجهات الست، كل هذه ألفاظ مجملة، ألفاظ تحتمل حقا وباطلا، ولا ينبغي الإنسان يطلق مثل هذه الألفاظ، بل يعتصم بنصوص الكتاب، نصوص الكتاب والسنة كافية. والناس لهم في مثل إطلاق هذه الألفاظ ثلاث أقوال، طائفة من الناس تنفيها وتقول ليس مركبا ولا جسما ولا حيزا ولا جوهرا ولا تحويل الجهات، وطائفة تثبتها فتقول هو جوهر أو عرض، وطائفة تفصل وهم المتبعون للسلف الصالح، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين ما أثبت بها أن ما أثبت بها ثابت، وما نفي بها فهو منفي، لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإيهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية. هذه الألفاظ لم ترد, لم يرد بها نص من الكتاب ولا من السنة. فمثلا إذا قال الله ليس مركبا, نقول ما مرادك بالمركب؟ التركيب له معاني, أحدها التركيب من متباينين فأكثر, ويسمى تركيب مزج كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء, نقول هذا المعنى منفي عن الله. والثاني تركيب الجوار كمصراعي الباب ونحو ذلك, نقول لا يلزم من إثبات صفات الله إثبات هذا التركيب. الثاني التركيب من الأجزاء المتماثلة ويسمونها الجواهر المفردة, وهذا ويقول أن الجسم يكون مركب من الجواهر المفردة. وهل يمكن التركيب من جزئين أو أكثر؟ كل هذا باطل, لا يقال أن صفات الله مركبة بهذا المعنى. الرابع التركيب من الهيولة والصورة كالخاتم مثلا, هيولها الفضة وصورته معروفة, هذا لا يقال في صفات الله. الخامس التركيب من الذات والصفات, هذا يسمونه تركيبا لأجل أن ينفوا به الصفات. يقول هذا صحيح, يقولون الله مركب يعني له ذات وصفات, نقول هذا صحيح الله له ذات وصفات, لكن تسميتكم هذا تركيب باطل لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشرع, فلا نوافقكم على هذا التسمية. السادس التركيب من الماهية ووجودها, وهذا يفرضه الذهن. كذلك الجسم, يقول الله ليس بجسم, نقول ما مرادكم بالجسم؟ يطلق الجسم على ما تركب من جزئين فصاعدا أو ما تركب من ثلاث أجزاء, ويقال والحق أن لفظ الجسم لفظ مجمل لا يثبت ولا ينفى إلا بعد الاستفصال. فإن أردتم بنفي الجسم نفي الصفات فهذا باطل, وإن أردتم به أن الله مستغنى عن غيره عال على خلقه بائن منهم فهذا حق, لكن لا ينبغي التعبير بالجسمية, ما لا تقولوا جسم ولا ليس بجسم. الجوهر, يقول أن الله ليس بجوهر أو هو جوهر, نقول ما مرادكم بالجوهر؟ يطلق الجوهر على ما يقابل العرض, ويطلق في عند أهل الكلام على العين التي لا تقبل الانقسام, وهذا كل هذا معان باطلة فهي من الألفاظ المجملة. كذلك التحيز والحيز, يراد بالتحيز الوجود في محل أو مكان, والحيز المكان والمحل. وأهل الكلام اصطلحوا على تسمية الله استواء الله على العرش وعلوه على خلقه تحيزا, نقول هذا باطل, تسمية التحيز باطل, والله مستوى على العرش, وأما تسمية التحيز هذا باطل. والجواب أن يقال من المعروف أن الموجود شيء إنما ينسب إلى الوجود, فإن كان موجودا هو أشرف الموجودات فواجب أن ينتسب من الموجود المحسوس إلى الحيز الأشرف وهي السماوات. ولشرف هذا الحيز قال الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أما إذا أردتم بنفي التحيز والحيز أن الله مستغن عن خلقه بائن منهم عال على خلقه فهذا حق, لكن ينبغي التعبير بألفاظ النصوص. كذلك يقول إن الله منزه عن الحدود, ما مرادكم بالحدود؟ الحد, قال يقول إن الله له حد أو ليس له حد, نقول هذا مجمل لا بد من الاستفصال. الشيخ الطحاوي رحمه الله أراد بنفي الحد الرد على المشبهة كداود الجواربي وأمثاله القائلين بأن الله جسم وأنه جثة وأعضاء, لكن أهل الكلام جروا الطحاوي وأدخلوا في عبارات معنى باطل. فنقول مثلا ما مرادكم بالحد؟ إذا قلتم الله له حد أو ليس له حد, إن أردتم بالحد العلم والقول بأن والمعنى أن العباد يحدون الله ويعلمون لله حدا فهذا منتف بلا منازعة, فالعباد لا يعلمون لله حدا, فالله تعالى له حد يعلمه والعباد لا يعلمون لله حدا, كما قال سهل بن عبد الله وقد سئل عن ذات الله فقال ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا, وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول, وتراه العيون في العقبى ظاهرا في ملكه وقدرته, وقد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته ودلهم عليه بآياته, فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه, ينظر إليه المؤمن بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. فإن أردتم بقولكم إن الله له حد أن العباد يعلمون لله حدا فهذا باطل, وإن أردتم بنفي الحد وقلتم إن الله ليس لله حد، يعني أن البشر لا يعلمون لله حدا ولا يحدون شيئا من صفاته، فهذا حق. فإن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته. قال أبو داود الطيالسي: كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يروون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر. فمراد الشيخ الطحاوي رحمه الله قوله يتعالى على الحدود أن يتعالى عن أن يحيط أحد بحده، لأن المعنى أن الله متميز عن خلقه، منفصل عنهم، مباين لهم. سئل عبد الله بن مبارك رحمه الله: بما نعرف ربنا؟ قال: بأنه على العرش بائن من خلقه. قيل: بحد؟ قال: بحد، يعني أنه متميز عن الخلق، منفصل، لم يدخل في ذاته شيء من صفات في خلقه ولا في خلقه شيء من ذاته. ومن نفى الحد بهذا المعنى معنى جعل الله مختلطا بالمخلوقات. فإذا قال ليس لله حد يعني أن الله، إذا قال لله حد يعني بأن الله منفصل عن المخلوقات بائن منهم، هذا صحيح. وإذا قال ليس لله حد أراد بذلك أن الله مختلط بالمخلوقات، فهذا باطل. وإذا قال لله حد يعني لله حد يعلمه، فهذا صحيح. وإذا قال ليس لله حد يعني العباد لا يعلمون لله حد، فهذا صحيح. فلا بد من التفصيل. كذلك الغايات، قوله يتعالى عن الحدود والغايات. اصطلح نفاة الحكمة والتعليل من الجبرية وغيرهم، من المعتزلة وغيرهم، على تسمية الحكم والغايات التي يفعل لأجلها أغراضا، فيسمونها الغاية، فيقول أن الله منزه عن الغايات التي يتكلم ويفعل لأجلها ويفعل لأجلها غرضا. وقالوا لضعفاء العقول: اعلموا أن ربكم منزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض والجهات والتركيب والتجسيم والتشبيه. واستقر ذلك في قلوب المبلغين عنهم، فيبقى السامع إذا صرحوا من ذلك يبقى السامع متحيرا بين نفي هذه الحقائق التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له جميع رسله وسلف الأمة، وبين إثباتها. فنقول لهم: أنتم قلتم إن الله منزه عن الغايات، ما مرادكم بالغايات؟ بالغايات إن أردتم بنفي الغايات هذا المعنى من أنه سبحانه لا يفعل ولا يتكلم لحكمة ومصلحة ورحمة، فهذا باطل. وإن أردتم بنفي الغايات أن الله لا يحتاج إلى أحد ولا يفعل لحاجة ولا يفعل لمؤثر يؤثر فيه وموجب يوجب عليه، فهذا حق، لكن ينبغي الاعتصام بألفاظ النصوص لأنها أسلم. كذلك قول الطحاوي تعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات والجوارح، أهل الكلام لهم مصطلحات، فيسمون إثبات الصفات لله تجسيما وتشبيها وتمثيلا، ويسمون العرش حيزا وجها، ويسمون الصفات أعراض، ويسمون الأفعال حوادث، ويسمون الحكم والغايات التي يفعل لأجلها أغراضا، ويسمون إثبات الوجه واليدين أبعاضا، فيقولون الله منزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض والجهات والتركيب والتجسيم والتشبيه. فيستدلون بهذه الألفاظ الأركان والأعضاء والأدوات والجوارح على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه، ولكن يقال لهذه الصفات ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان، لأنها تحتمل معاني باطلة، لأن الركن جزء الماهية. فيقال فإذا سميت أركان فالركن جزء الماهية، والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ ولا يتفرق، قل هو الله أحد الله الصمد. وقولكم الأعضاء، الأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية أي التقطيع وجعل الشيء أعضاء، وهذا المعنى منفي. ومن هذا المعنى قول الله تعالى: الذين جعلوا القرآن عظيم. والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، والأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة، وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى. فإن أريد بذلك بها ذلك فهو حق، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله، لكن ينبغي التعبير بالألفاظ الشرعية، لأن الألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة، فلا يجوز العدول عنها نفيا ولا إثباتا. لئلا يثبت بها معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح. كذلك إن أريد بنفي الصفات نفي الجوارح والأعضاء نفي الصفات الثابتة إن أريد بها نفي الصفات الثابتة كالوجه واليدين فهذا باطل، بل هذه ثابتة كما قال أبو حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر له يد ووجه ونفس، كما ذكر الله تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس، فهو له صفة بلا كيف، ولا يقال إن يده قدرته ونعمته لأنها فيه إبطال الصفة. وهذا الذي قاله الإمام أبو حنيفة ثابت بالأدلة القطعية، قال الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال سبحانه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال واصطنعتك لنفسي، وقال ويحذركم الله نفسه، وقال في حديث الشفاعة لما يأتي الناس آدم فيقول الله خلقك فيقولون له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، وقال صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تأ إليه بصره من خلقه. وهذه كلها ثابت. كذلك الجهة لفظ الجهة مجمل فلا يجوز إطلاق نفيا ولا إثباتا إلا مع البيان والتفصيل، كما سبق بالأمس الرد على نفاة الرؤية. كذلك أيضا قول الطحاوي رحمه الله إنه لا تحوي الجهات الست كسائر المبتدعات، مراده رحمه الله أن الله لا يشبه المخلوقات، لكن أهل الكلام قالوا مراده نفي العلو لأن العلو من الجهة الست، ولكن هذا ليس بصحيح، بل مراده نفي الجهات المخلوقة أن الله ليس في جهة المخلوقة، بدليل أنه أثبت العلو فيما بعد وقال محيط بكل شيء وفوقه. لكن الطحاوي رحمه الله ينتقد لماذا عبر بهذه التعبيرات، هذه التعبيرات التي تشتمل على حق وباطل، كان الأولى به أن لا يعبر بهذه التعبيرات ويكتفي ويعتصم بنصوص الكتاب والسنة. ثم أيضا في قول الطحاوي رحمه الله لا تحوي الجهات الست كسائر المبتدعات إشكالان. الإشكال الأول أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان تركه أولى، وإلا تسلط عليه الخصوم وألزموه بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو. يقولون أنت يا طحاوي متناقض، كيف الآن تقول لا تحوي الجهات الست فتنفي العلو، وثم تقول محيط بكل شيء وفوق وتثبت العلو، ألزموه بالتناقض. لكن نقول إن الطحاوي ما هو مقصده هذا، مقصوده أن الله منزه عن الجهات الست المخلوقة، فهو يقصد معنى صحيحا، لكن مع ذلك نقول الأولى أن يعتصم الطحاوي وغيره بالألفاظ الشرعية حتى لا تسلط عليه الخصوم. الإشكال الثاني أن قول الطحاوي كسائر المبتدعات يفهم يعني المخلوقات، المبتدعات المخلوقات، يفهم منه أنه ما من مخلوق إلا وهو محوي، وهذا فيه نظر، فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع، فإن العالم ليس في عالم آخر وإلا لزم التسلسل، ليس كل شيء مخلوق محوي بمخلوق آخر، فإننا نرى العالم ليس محويا بعالم آخر، وإن أراد أمرا عدميا فليس كل مبتدع في العدم، بل منها ما هو داخل في غيره كالسماوات والأرض في الكرسي ونحو ذلك، ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش، فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعا للتسلسل. ويمكن أن نجاب عن هذا الإشكال بأن قول الطحاوي سائر المبتدعات بمعنى البقية لا بمعنى الجميع، ويؤيد هذا أن هذا أصل معناها، أصل معناها البقية، ومنه السؤر وهو ما يبقيه الشارب في الإناء، فيكون مراد الطحاوي بقوله كسائر المخلوقات كغالب المخلوقات لا جميعها، إذ السائر على الغالب أدل منه على الجميع، فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محويا، بل هو غير محوي بشيء تعالى الله عن ذلك. والخلاصة أن الطحاوي رحمه الله أراد بذلك في قول بهذه المعاني أراد بها معنى صحيح، قول إن الله منزه عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء، مراده إثبات صفة الله عز وجل وأن الله لا يشبه المخلوقين وأن الله ليس في شيء من مخلوقاته، بدليل أنه أثبت العلو فيما بعد قال محيط بكل شيء وفوقه، لكن تسلط عليه الخصوم لما أطلق هذه العبارات وكان الأولى بالطحاوي أن يعتصم بألفاظ النصوص حتى لا يوصف بالتناقض وحتى لا يتسلط عليه الخصوم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى.
اللهم صل وسلم على محمد. هذا البحث في إثبات الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم، والإسراء ثابت في كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ومن أنكر الإسراء كفر، لأنه مكذب لله، ومن كذب بشيء من كتاب الله كفر. والمعراج ثابت بالأحاديث الصحيحة التي تفيد العلم والقطع، لكن من أنكره لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة ويبين له. والإسراء، أصل الإسراء لغة السير ليلا، يقال أسرى يسري إسراء، ويأتي لازما فيقال سرى الرجل، ويأتي متعديا فيقال أسرى به. وأما الإسراء شرعا واصطلاحا فهو السفر برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ليلا على البراق، والبراق دابة دون البغل وفوق الحمار، أبيض طويل. والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي أنهما يشتركان في السير ليلا. المعنى اللغوي كلاهما فيه السير ليلا، فكل من المعنيين، كل من المعنيين فيه السير في الليل، لكن المعنى اللغوي أوسع. ثم يأتي المعنى الاصطلاحي بقيود وشروط زائدة على المعنى اللغوي، وهو كونه سفرا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى البراق ومن مكة إلى بيت المقدس. أما المعراج لغة فهو على وزن مفعال، مشتق من العروج، وهي آلة العروج التي يعرج فيها ويصعد، يشمل السلم ويشمل الدرجة. والمعراج شرعا واصطلاحا هو العروج برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا من بيت المقدس إلى السماء. والآلة التي عرج عليها عليه الصلاة والسلام هي بمنزلة السلم، ولا يعلم كيف هو، لا يعلم كيفية هذه الآلة، وحكمه حكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي في المعراج يشتركان في أن كل منهما صعود وعروج من أسفل إلى أعلى. فالعروج لغة الصعود من أسفل إلى أعلى، والعروج شرعا العروج برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا من بيت المقدس على الآلة، على آلة، العروج برسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء بآلة غيبية لا يعلم كيفيتها، لا تعلم كيفيتها. فالمعنى اللغوي والاصطلاحي يشتركان في أن كل منهما فيه صعود وعروج من أسفل إلى أعلى، وهذا قدر مشترك. ثم يأتي المعنى الاصطلاحي بقيود وشروط زائدة على المعنى اللغوي، وهو أن العروج بآلة خاصة وغيبية ومن مكان خاص وإلى علو خاص من بيت المقدس إلى السماء، والمعنى اللغوي أوسع دائرة. فإذا الإسراء، عرفنا أن الإسراء هو الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا من مكة إلى بيت المقدس على الدابة، على الدابة على البراق، والبراق دابة فوق الحمار ودون البغل، يعني أكبر من الحمار وأصغر من البغل، دابة بيضاء. والعروج هو صعود النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء بآلة غيبية. العلماء لهم أقوال في الإسراء والمعراج، هل كان الإسراء، هل أسري به عليه الصلاة والسلام وعرج به وهو نائم، أو أسري به بروحه، أو بروحه وجسده؟ العلماء لهم أقوال أربعة في هذا. أقوال العلماء في الإسراء والمعراج أربعة. القول الأول أن الإسراء كان مناما أسري به صلى الله عليه وسلم وهو نائم، وهذا أضعف الأقوال. القول الثاني أن الإسراء كان بروحه صلى الله عليه وسلم دون جسده، وهذا نقله إسحاق عن عائشة رضي الله عنها، ونقل عن معاوية، ونقل عن الحسن البصري. القول الثالث أن الإسراء كان مرارا، مرة مناما ومرة يقظة، وبعضهم قال مرة قبل الوحي ومرة بعده، وبعضهم قال الإسراء ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده، وهذا يفعله ضعفاء الحديث كما سيأتي. كلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة، يقول الإسراء مرة كان مرة مناما وكان مرة يقظة، فتكون مرة منام كالتوطئة والتمهيد لليقظة كما حصل في الوحي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الوحي أول ما ابتدأ بها الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا وقعت مثل فلق الصبح 6 أشهر، كان بدأ به الوحي بالرؤيا من ربيع إلى رمضان، ثم فجأه الحق وجاءه الوحي، نزل عليه جبريل وجاءه الوحي في رمضان. قالوا كما أن الوحي كان في المنام ثم في اليقظة، فكذلك الإسراء كان مرة مناما كالتوطية ثم كان يقظة. القول الرابع أن الإسراء كان بروحه وجسده مرة واحدة بعد الوحي يقظة لا مناما، وهذا أرجح الأقوال وأصحها، وهذا هو الصور، أن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة لا في النوم، بروحه وجسده، بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه بعد البعثة. فالإسراء كان بروحه وجسده يقظة لا مناما مرة واحدة في ليلة واحدة بعد البعثة وقبل الهجرة. وإلى هذا ذهب الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وتواردت على هذا القول ظواهر الأخبار الصحيحة، ولا ينبغي العدول عن ذلك، وليس في العقل ما يحيل ذلك حتى يحتاج إلى تأويل. الفرق بين القول الأول والثاني، الفرق بين من قال إن الإسراء كان مناما وبين من قال إن الإسراء كان بروحه، هو أن من قال إن الإسراء كان مناما قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في نومه أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة من قبيل الحلم، فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء وذهب به إلى مكة، وجسده باق وروحه باقية، جسده باق وروحه أيضا لم تصعد ولم تذهب، وإنما ملك الرؤيا ضرب له الأمثال. هذا معنى الإسراء كان مناما. ومن قال إن الإسراء كان بروحه قال إن الروح ذاتها أسري بها ففارقت الجسد ثم عادت إليه، قالوا وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن غيره لا تنال ذات روح الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت. والقدر المشترك بين القولين الذي اتفقوا فيه هو أن الجسد باق، كل من القولين يقول الجسد باق، لكن من قال إن الإسراء كان منارا قال الروح أيضا باقية والملك هو الذي ضرب له الأمثال، ومن قال إن الإسراء كان بروحه قال الجسد باق والروح هي التي صعدت وأسري بها ثم رجعت. الأدلة، استدل أهل القول الأول القائلون بأن الإسراء كان مناما بدليل شرعي وبدليل عقلي. الدليل الشرعي استدلوا بحديث الإسراء والمعراج الذي رواه شريك بن أبي نمر، فإنه قال في ببعض ألفاظ حديث شريك لما وأنه ختم القصة بقوله ثم استيقظت وأنا في المسجد الحرام، لما ذكر الحديث الإسراء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم استيقظت وأنا في المسجد الحرام، قالوا هذا دليل على أن الإسراء كان مناما. لكن أجاب عنها نقاد الحديث بأن هذه اللفظة غير ثابتة، لما فيها هذه اللفظة غير ثابتة، والحديث الذي رواه شريك بن أبي نمر غلطه الحفاظ في ألفاظ من حديث الإسراء، وهذه اللفظة وهي قوله ثم استيقظت وأنا في المسجد الحرام لم تثبت، لا سيما وأن الأحاديث لم ترد بذكرها. وشريك بن عبد الله بن أبي نمر له أغلاط غلطه الحفاظ في ألفاظ من حديث الإسراء، ولهذا قال الإمام مسلم رحمه الله بعدما روى حديث شريك بن أبي نمر أورد المسند منه ثم قال فقدم وأخر وزاد ونقص، اللي هو شريك بن عبد الله بن أبي نمر. الدليل الثاني للذين قالوا إن الإسراء كان مناما عقلي، قالوا إن الأجسام الأرضية من طبيعتها الثقل فلا يعقل أن تصعد إلى السماء، وليست كالروحانيات كالملائكة فإنها خفيفة، بخلاف الروح فإن من طبيعتها الخفة. والجواب أن نقول هذا معارضة للنص بالعقل، العقل لا يعارض النص، إذا صح النقل فلا يجوز لنا أن نعارضه، الواجب التسليم والخضوع لكلام الله وكلام رسوله وأن نتلقى بالقبول والتسليم ولا نعارض بعقولنا. وأيضا نقول لهم لو لم يعقل صعود البشر نقال أيضا نرد عليهم بدليل عقلي، نقارع الحجة بالحجة، لو لم يعقل صعود البشر لما صح المقابل له وهو نزول الملائكة إلى الأرض. فأنتم تقولون الأجسام الأرضية من طبيعتها الثقل فلا يعقل أن تصعد إلى السماء، نقول لكم الملائكة من طبيعتها العلو والخفة فلا يعقل أن تنزل إلى الأرض، فلو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة، وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة والوحي وهذا كفر، وبهذا يبطل هذا القول. الذين قالوا إن الإسراء بروحه عليه الصلاة والسلام دليلهم على هذا هو الدليل العقلي الذي استدل به أهل القول الأول، قالوا إن الأجسام الأرضية من طبيعتها الثقل فلا يعقل أن تصعد إلى السماء، بخلاف الروح فإن من طبيعة الخفة فلا مانع من العروج بها. والجواب أن نقول هذا معارضة للنصوص بالعقل، والعقل لا يعارض النصوص، والواجب التسليم لله ولرسوله. ثم أيضا لو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة، وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. ويرد على هذا القول أيضا بقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، والعبد يطلق على الروح والجسد، وأيضا من أدلتهم استدلوا بقول عائشة رضي الله عنها ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أسري بروحه، فلم ينكر ذلك من قولها، وهذا صح عن عائشة فهو اجتهاد منها لا تعارض به النصوص. ويرد أيضا على من قال إن الإسراء كان مناما أو الإسراء بالروح، يرد عليهم أنه لو كان الإسراء مناما وأن جسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه باقي في مكة، أو كان الإسراء بروحه وجسده باقي، لما بادرت كفار قريش إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ارتدت جماعة ممن كان أسلم، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعد الإسراء والمعراج أخبر بذلك ارتد جماعة بسبب ذلك، وقالوا لا يمكن أن يصعد بروحه وبشر بروحه، لا يمكن، كيف يسافر إلى بيت المقدس مسافة شهر في ليلة واحدة ثم يصعد إلى السماوات وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام ويرجع في ليلة واحدة؟ استبعدوا هذا والعياذ بالله وارتدوا. ولو كان مناما أو الإسراء كان مناما أو كان بروحه وجسده باقي لما أنكروا ولما بدروا، لأنهم يصدقون بالرؤية، يقال جسده باقي عندكم، ولما كان هناك كبير شيء في النوم، والله تعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده، والتسبيح إنما يكون في الأمور العظام، وهذا يدل على أن الإسراء بروحه وجسده. فإذا الصواب أن الإسراء بروحه وجسده. وأما أهل القول الثالث فإذا لو كان الإسراء بالروح أو الإسراء مناما لما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه, تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم, ولما ارتدت جماعة ممن كان أسلم, لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث قريش حديث الإسراء والمعراج تهكموا به وسخروا منه. ولو كان الإسراء مناما أو بروحه دون جسده لما سخروا منه وتهكموا به, لأنهم يصدقون بالرؤيا ولا يستغربون صعود الروح ما دام الجسد باقيا عندهم. ولأن الله قال سبحان الذي أسرى بعبده, وهذا إنما يكون التسبيح عند الأمور العظام وهو الإسراء بروحه وجسده. أما أهل القول الثالث الذين قالوا كان الإسراء مرة مناما ومرة يقظة, أو مرة قبل الوحي ومرة بعده, أو مرتين قبل مرة قبل الوحي ومرتين بعده, دليلهم قالوا أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك وقوله حين ختم القصة ثم استيقظت وأنا في المسجد الحرام, وبين سائر روايات الحديث التي لم تذكر هذه اللفظة, هذه اللفظة ثم استيقظت. فقالوا إن الإسراء كان مرارا, مرة مناما كما يفيده حديث الشريك, ومرة يقظة كما يفيده سائر الروايات, وبعضهم قال مرة قبل الوحي ومرة بعده, وبعضهم قال ثلاث مرات, مرة قبل الوحي ومرتين بعده, جمعا بين الأدلة في زعمهم. كلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة للتوفيق بين الأدلة في نظرهم, وهذا يفعله ضعفاء الحديث. والجواب عن شبهتهم أجاب عنها العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد, أجاب عنها بما ملخصه, قال بأنه ثبت في حديث الإسراء والمعراج أن الله فرض على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول الأمر 50 صلاة في اليوم والليلة, ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه وبين موسى في السماء السادسة, في كل مرة يأمره موسى عليه الصلاة والسلام بأن يسأل ربه التخفيف لأمته, فيحط الله تبارك وتعالى عنه 5 أو 10 حتى صارت إلى 5 صلوات, ثم نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فلو كان الإسراء والمعراج مناما للزم من ذلك أن يعيد الله فرضية الصلاة مرة ثانية 50 ثم يحطها إلى 5, وهذا فاسد, وبهذا يبطل هذا القول. أما أهل القول الرابع الذين قالوا إن الإسراء مرة واحدة بجسده وروحه يقظة لا مناما في ليلة واحدة قبل البعثة, قبل الوحي وقبل الوحي وبعد البعثة وقبل الهجرة, هذا القول تؤيده النصوص من الكتاب والسنة. من ذلك هذا هو الصواب, أن الإسراء مرة واحدة لا مرارا بروحه وجسده, لا مناما ولا بالروح فقط, يقظة لا مناما في ليلة واحدة الإسراء والمعراج, بعد البعثة وقبل الهجرة. من أدلة هذا القول قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ووجه الدلالة أن العبد إذا أطلق فهو عبارة عن مجموع الجسد والروح, سبحان الذي أسرى بعبده, العبد اسم للروح والجسد, كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح إذا أطلق, وهذا يدل على أن الإسراء بروحه وجسده. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله وعرج بشخصه, بشخصه أسري بشخصه وأسري بشخصه, والشخص اسم للروح والجسد. فالطحاوي رحمه الله يثبت أن الإسراء بروحه وجسده كما عليه المحققون. الدليل الثاني ما ثبت في صحيح البخاري ومسلم رحمهم الله من روايات متعددة أنه أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه إلى السماء, وأنه اجتمع بالأنبياء وصلى بهم إماما, وأنه التقى بعدد من الأنبياء في كل سماء, وأن الله فرض عليه الصلاة 50 ثم خففها إلى 5 بواسطة تردده بين ربه وبين موسى, وأنه رأى جبريل عند سدرة المنتهى على صورته التي خلق عليها, وكل هذه الروايات ظاهرها أنه أسري بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام، وبهذا يتبين أن الصواب أنه أسري بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام، وأنه لا بد للمسلم أن يؤمن بالإسراء والمعراج، ومن أنكر الإسراء كفر لأنه مكذب لله، ومن أنكر المعراج فلا بد من إقامة الحجة عليه. الفوائد الأصولية المستنبطة من حديث الإسراء والمعراج، هناك فوائد أصولية وهناك فوائد عامة. من الفوائد الأصولية المستنبطة من حديث الإسراء والمعراج: أولا، جواز النسخ قبل التمكن من الفعل، جواز النسخ قبل التمكن من الفعل، حيث فرضت الصلاة 50 أولا ثم نسخت بأن خففت إلى 5، وهذا في السماء قبل تمكن العباد من الفعل. ثانيا، الفائدة الثانية الأصولية، جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، حيث أعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بفرضية الصلاة إجمالا بدون تفصيل لأركانها وشروطها وهيئاتها وأوقاتها، ثم لما جاء وقت الصلاة نزل جبريل فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وجاء وحدد له الأوقات. أما الفوائد الأخرى العامة المستنبطة من حديث الإسراء والمعراج ففيه: أولا، إثبات العلو لله عز وجل من وجوه، حيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرج به إلى ربه عز وجل ثم جاوز 7 طباق، ثم لما كان يترد بين ربه وموسى في كل مرة يعلو به جبرائيل إلى الجبار تبارك وتعالى، فيه الرد على من أنكر العلو من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. ثانيا، إثبات الكلام لله عز وجل، حيث فرض الله سبحانه عليه الصلاة بدون واسطة، وفيه الرد على من أنكر الكلام. ثالثا، فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعظم منزلته عند الله عز وجل، حيث جاوز الأنبياء كلهم وجاوز 7 طباق وصلى بالأنبياء إماما. بعضهم استنبط أن الرسول رأى ربه بعين رأسه، لكن هذا ضعيف كما سبق بالأمس. خامسا، مشاركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لموسى عليه الصلاة والسلام في التكليم، وأن التكليم ليس خاصا بموسى، كما أن الخلة ليست خاصة بإبراهيم بل يشاركه فيها نبينا أيضا. فإبراهيم كما أن إبراهيم خليل الله فمحمد خليل الله، وكما أن موسى كليم الله فمحمد كليم الله، كلمه الله بدون واسطة ليلة المعراج. ثالثا، شفقة موسى ورحمته بهذه الأمة، حيث أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه التخفيف لأمته في الصلاة. سابعا، عظم مخلوقات الله تعالى وسعتها، وهذا يدل على عظمة الخالق. ثامنا، معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام في الإعراء والمعراج في ليلة واحدة. تاسعا، استشارة أهل الفضل والصلاح، حيث التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشير. مسألة، الحكمة من تقديم الإسراء إلى بيت المقدس قبل المعراج، ما الحكمة من تقديم الإسراء إلى بيت المقدس قبل المعراج؟ الحكمة والله أعلم لإظهار صدق دعوى النبي صلى الله عليه وسلم المعراج، حيث سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبره عن عيرهم التي مر عليها في طريقه، ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك، إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه، وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته. وقيل الحكمة أن يجمع صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة بين رؤية القبلتين، أو لأن بيت المقدس كان هجرة غالب الأنبياء قبله فحصل له الرحيل إليه في الجملة ليجمع بين أشتات الفضائل، أو لأنه محل الحشر، وغالب ما اتفق له في تلك الليلة يناسب الأحوال الأخروية، فكان المعراج منه أليق بذلك، أو للتفاؤل بحصول أنواع التقديس له حسا ومعنى، أو ليجتمع بالأنبياء جملة. وذهب بعض العلماء إلى أن الحكمة أن هي لتحصيل العروج مستويا من غير تعويج، لأن كعب الأحبار روى أن باب السماء الذي يقال له مصعد الملائكة يقابل بيت المقدس، لكن هذا فيه نظر لورود أن في كل سماء بيتا معمورا، وأن الذي في السماء الدنيا حيال الكعبة، فكان المناسب أن يصعد من الكعبة من مكة ليصعد إلى بيت المعمور بغير تعويج. وهذا ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري. والبراق دابة دون البغل وفوق الحمار، أبيض طويل يضع خطوه عند أقصى طرفه. وبهذا ننتهي من هذا البحث. تعيد الكلام المؤلف رحمه الله قوله.
قال رحمه الله تعالى: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
اللهم صل.
وعرج
بشخص. قول المعراج حق يعني ثابت، وكذلك أسري بشخصه، هذا حق ثابت لا بد من الإيمان به. نعم.
وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء.
عرج بشخصه يعني الشخص اسم للروح والجسد، هذا مذهب السنة والجماعة، إلى السماء. عرج به إلى السماء بروحه وجسده. نعم.
ثم إلى حيث شاء الله من العلا.
نعم.
وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى.
لا شك أن الله أكرمه بعروجه وصلاته بالأنبياء ورفعته فوقهم، وأكرمه الله بتكليمه له وفرضه الصلاة عليه. نعم.
ما كذب الفؤاد ما رأى.
نعم، ما كذب فؤاده عليه الصلاة ما رأى، وما زاغ البصر وما طغى، لم يزغ بصره ولم يكذب فؤاده عليه الصلاة والسلام، بل كل ما رآه فهو حق. نعم.
فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى.
عليه الصلاة والسلام. وصلاة الله على عبده أحسن ما قيل فيها أنها ما رواه أبو العالي، ما ثبت في البخاري عن أبي العالي رضي الله عنه رحمه الله أنه قال: صلاة الله على عبده ثناؤه في الملأ الأعلى. وفق الله جميع لطاعته، ورزق الله جميع علم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
أحسن الله إليكم، صلى الله وسلم على نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وكان من حديث الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم أسري بجسده في اليقظة على الصحيح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق صحبة جبرائيل عليه الصلاة والسلام، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما، وربط البراق بحلقة باب المسجد. وقد قيل إنه نزل ببيت لحم وصلى فيه، ولا يصح عن ذلك البتة. ثم عرج به من بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له، فرأى هناك آدم أبا البشر، فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له، فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام، فلقيهما فسلم عليهما فردا عليه السلام ورحبا به وأقرا بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف عليه الصلاة والسلام، فسلم عليه فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس، فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران، فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى، فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. فلما جاوزه بكى موسى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته، يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم، فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم رفع إلى سدرة المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور، ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه، فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه 50 صلاة، فرجع حتى مر على موسى فقال: بما أمرت؟ قال: ب50 صلاة. فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار أن نعم إن شئت، فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه. هذا لفظ البخاري في صحيحه، وفي بعض الطرق فوضع عنه 10، ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى جعلها خمسة، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف، فقال قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم، فلما نفذ نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. نعم سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالحوض مما تواترت به الأحاديث الصحيحة، وأصل الحوض في اللغة مجمع الماء أو ما يكون محلا لجمع الماء في الحقل، مشتق من السيلان، ومنه قولهم حاض الوادي إذا ساب. وأما الحوض الوارد في الأحاديث فالمراد به شرعا هو الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة. وقد أنكر الحوض طوائف، بعض الطوائف من الخوارج وبعض المعتزلة، وأما أهل الحق أهل السنة فإنهم يرون يؤمنون بالحوض، وهو حق يجب اعتقاده والإيمان به، هكذا يراه أهل الحق. يرون أهل السنة والجماعة أن الحوض حق يجب اعتقاده والإيمان به، والأدلة على ثبوته كثيرة تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابيا، منها حديث أنس رضي الله عنه: مثل ما بين ناحيتي حوضي مثل ما بين المدينة وصنعاء، أو مثل ما بين المدينة وعمان. ومنها حديث أنس رضي الله عنه: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق عدد نجوم السماء. ومنها حديث يزيد الرقاشي: إن لي حوضا كما بين إيليا إلى الكعبة، أو قال صنعاء. ومنها حديث أبي بريدة عن أبيه رضي الله عنه: حوضي كما بين عمان إلى اليمن. ومنها حديث ثوبان: إن حوضي من عدن إلى عمان البلقاء، وعمان بفتح العين وتشديد الميم، وهي المدينة المعروفة. يقول في النهاية ابن الأثير: إنها مدينة قديمة بالشام من أرض البلقاء. ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء. ومنها عند ابن ماجه: ما بين المدينة إلى بيت المقدس. ومنها ما في رواية الدارقطني: ما بين ناحيتي حوضي كما بين المدينة وجربا وأذرح، وهما قريتان بالشام، قيل بينهما مسيرة 3 أيام. فهذه 8 أحاديث، وهذه الأحاديث مختلفة في تحديد المسافة، واختلف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث التي اختلفت في تحديد المسافة على أقوال، منها أن اختلافها إنما هو لأنها على وجه التقريب للتحديد، ومنها أن اختلافها إنما هو بالنسبة للطول والعرض، ومنها أن اختلافها بحسب ما يعرفه السائل من حجازي ويماني وشامي. ومنها أن اختلافها إنما هو بالنسبة للمجد في السير والبطيء فيه. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالمسافة القريبة أولا ثم أعلمه الله بالزيادة فضلا منه ورحمة. أما القول الأول أن الاختلاف إنما هو على وجه التحديد التقريب للتحديد، المعنى أنه يقرب في كل منها مثلا لبعد أقطار الحوض وسعته بما تسنح له العبارة عليه الصلاة والسلام، ويقرب ذلك للعلم ببعد ما بين البلاد النائية بعضها من بعض لا على إرادة المسافة المحققة. لكن يجاب عن هذا القول بأن ضرب المثل والتقدير إنما يكون فيما يتقارب، وأما هذا الاختلاف المتباعد الذي يزيد ثارة على 30 يوما وينقص إلى 3 أيام فلا. وأما الثاني وهو الاختلاف بالنسبة للطول والعرض فيجاب عنه أو فيرده حديث عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنه: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء. وبهذا يكون هذان القولان ضعيفان. وأرجح هذه الأقوال الثلاثة الأخيرة، وهي أن اختلافها بالنسبة للمجد في السير والبطيء فيه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله بالمسافة القريبة أولا ثم أعلمه الله بالزيادة، أو أن الاختلاف بحسب ما يعرفه السائل. لكن أرجحها الرابع وهو أن النبي أخبر بالمسافة القريبة أولا، ثم الثالث وهو بحسب ما يعرفه السائل، ثم الخامس الرابع وهو أن اختلافها بالنسبة للمجد في السير. هذا أرجحها. الأرجح أن الاختلاف بالنسبة للمجد في السير والبطيء فيه، ثم يليها الثالث وهو الاختلاف بحسب ما يعرفه السائل، ثم الرابع الخامس وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله بالمسافة القريبة أولا ثم أعلمه بالزيادة. مسألة: هل في العرصات حوض غير حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ ورد في الأحاديث أن هناك أحواضا أخرى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن لكل نبي حوضا، لكن حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظمها وأوسعها وأحلاها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. ومن الأدلة على أن للأنبياء لكل نبي حوضا حديث الحسن عن سمرة الذي أخرجه الترمذي في جامعه: إن لكل نبي حوضا يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. ولكن هذا برواية الحسن عن سمرة، وسماع الحسن من سمرة مختلف فيه، والأرجح أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة. ومنها حديث أبي سعيد رضي الله عنه: إن لي حوضا طوله ما بين الكعبة إلى بيت المقدس أشد بياضا من اللبن، آنيته عدد نجوم السماء، وكل نبي يدعو أمته، ولكل نبي حوض، فمنهم من يأتيه الفئام، ومنهم من يأتيه العصبة، ومنهم من يأتيه النفر، ومنهم من يأتيه الرجلان والرجل، ومنهم من لا يأتيه أحد، فيقال لقد بلغت، وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. مسألة: هل الحوض قبل الصراط أو بعد الصراط؟ في هذه المسألة قولان للسلف أحدهما أن الحوض يورد بعد الصراط، يعني يكون المرور على الصراط أولا ثم بعد المرور على الصراط يورد الحوض، واختار هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله والسيوطي رحمه الله. واحتج هؤلاء بحديث النضر بن أنس، فإن ظاهره يقتضي ذلك، وذلك أن النضر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، قال: أنا فاعل. قال: وأين أطلبك يا نبي الله؟ قال: أطلبني أول ما تطلبني عند الصراط. قال: قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فأنا عند الميزان. قال: قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فأنا عند الحوض، لا أخطئ هذه الثلاثة مواطن يوم القيامة. وكذلك أيضا من أدلتهم حديث حديث لقيط وافد بني المنتفق، فإن فيه أن فيه أنه قال في آخر الحديث فتطلعون على الحوض، يعني بعد المرور على الصراط. القول الثاني أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط، وهذا هو الصواب، هذا هو الصحيح لما يأتي من الأدلة من الشرع والعقل. منها من أدلة هذا القول الأحاديث التي تدل على أو التي فيها تدل التي تدل على منع المرتدين على أعقابهم وأنهم يذادون عن الحوض، كحديث أنس رضي الله عنه لا يردن علي ناس من أصحابي حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي فيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك. ومنها حديث سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. وزاد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فأقول إنهم من أمتي فقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. فهذه الحديث تدل على أن الحوض يورد قبل الصراط من وجهين. الأول لو كان الورود على الصراط قبل الحوض لكان مثل هؤلاء المذادين لا يجاوزون الصراط. لو كان الورود على الحوض لو كان الورود على الصراط قبل الحوض لكان هؤلاء مثل هؤلاء المذادين الذين يذادون عن الحوض ويطردون لا يجاوزون الصراط، لأنهم إن كانوا كفارا فالكافر لا يجاوز الصراط بل يكب على وجهه في النار قبل أن يجاوزه، وإن كانوا عصاة وهم من المسلمين تجاوز الصراط إن شفع لهم في عدم دخول النار أو عفى الله عنهم بدون شفاعة، وإن لم يكن شفاعة ولا عفو دخلوا النار ولبثوا فيها بقدر عصيانهم، وحينئذ يلزم حجبهم عن الحوض مع أنهم من المسلمين، وهذا بعيد حجبهم عن الحوض لا سيما وعليهم سيما الوضوء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعرفهم غرا محجلين من آثار الوضوء. الثاني لو كان الورود على الصراط قبل الحوض للزم ألا يحجب عن الحوض أحد، لأن من جاوز الصراط لا يكون إلا ناجي مسلم، ومثل هذا لا يحجب عن الحوض. ومن الأدلة من العقل أن الناس يردون الموقف عطاشا، فمن المناسب ورود المؤمنين الحوض قبل مرورهم على الصراط. وأما حديث النضر بن أنس الذي استدل به أهل القول الأول على أن الصراط يكون قبل الحوض يجاب عنه بأجوبة، منها أن المراد بالحوض فيه حوض آخر يكون بعد الجواز على الصراط لا يذاد عنه أحد، كما جاء في بعض الحديث كحديث لقيط بن عامر وفيه ثم ينصرف نبيكم وينصرف على أثره الصالحون فيسلكون جسرا من النار فيطأ أحدكم الجمر فيقول حس يقول ربك عز وجل أو أنه ألا فتطلعون على حوض نبيكم على أظمأ والله ناهلة عليها قط ما رأيتها فلعمر إلهك ما يبسط أحد منكم يده إلا وضع عليها قدح يطهره من الطوف والبول والأذى. ثانيا أن الحوض نفسه يمتد إلى ما وراء الجسر كما يفيده حديث لقيط هذا، وأن المؤمنين إذا جاوزوا الصراط وقطعوه بدا لهم الحوض فشربوا منه، فإنه ورد أنه أن طوله شهر وعرضه شهر، فإذا كان بهذا الطول والسعة فما الذي يحيل امتداده إلى ما وراء الجسر؟ وعلى هذا فيرده المؤمنون مرتان فيرده المؤمنون مرتين مرة قبل الصراط ومرة بعده جمعا بين الأدلة، وهذا في حيز الإمكان ووقوعه موقوف على خبر الصادق، وهذا كلام العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. يقول إذا كان الحوض بهذه السعة طوله شهر ومسافته شهر فهذا يدل على أنه يمتد وأنه طويل وأنه يكون من وراء الجسد، وأن الناس يريدونه مرة قبل الصراط ومرة بعد المرور على الصراط. وجمع بعض أهل العلم فقال إن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضين، أحدهما في الموقف قبل الصراط والآخر داخل الجنة وهو الكوثر، وكل منهما يسمى كوثرا. ولكن هذا لا يصلح جوابا عن حديث النظر، لأنه صرح أنه يوم القيامة. وأجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله عن هذا الجواب قال: وفيه نظر، لأن الكوثر نهر داخل الجنة، وماؤه يصب في الحوض، ويطلق على الحوض كوثرا لكونه يمد من نهر الكوثر. وقال الحافظ أيضا: ظاهر الأحاديث أن الحوض بجانب الجنة لينصب فيه الماء من النهر الذي داخلها، وهذا يدل على أن الحوض بعد الصراط، إذ لو كان قبل الصراط لحالت النار بينه وبين الماء الذي يصب من الكوثر فيه. وأجاب الحافظ عن الأحاديث التي تدل على منع المرتدين على أعقابهم قال: وأما ما أورد عليه من أن جماعة يدفعون من الحوض بعد أن يروه ويذهب بهم إلى النار، فجوابه أنهم يقربون من الحوض بحيث يرونه ويرون الجنة فيدفعون في النار قبل أن يخلصوا من بقية الصراط، ولكن هذا تأويل بعيد. وأجاب السيوطي عن إشكال يرد على القول بأن الحوض يورد بعد الصراط قال: فإذا قيل إذا خلصوا من الموقف دخلوا الجنة فلا يحتاجون إلى الشرب من الحوض، فالجواب: بل هم محتاجون إلى ذلك، لأنهم محبوسون هناك لأجل المظالم، فكان الشرب في موقف القصاص، يعني يكون الشرب على ما ذكر السيوطي بعد المرور على الصراط، لأنه ثبت أن المؤمنين إذا تجاوزوا الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، قيل إنها طرف الصراط وقيل إنها صراط خاص بالمؤمنين، حتى يقتص بعضهم من البعض من الآخر المظالم التي بينهم، فإذا هذبوا ونقوا دخلوا الجنة. قال السيوطي رحمه الله: يكون في هذا المكان، يكون هو الحوض في هذا المكان. ولكن هذا أيضا بعيد، لأن هذا التأويل يرده الأحاديث الكثيرة التي صرحت بأنه يذاد عن الحوض أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، وهذا يدل على أن الحوض في موقف الحساب لا في موقف قصاص المؤمنين بعضهم من بعض. وجمع بعض العلماء بين الأحاديث بجمع آخر، وهو أنه يقع الشرب من الحوض قبل الصراط لقوم، ويتأخر الشرب بعد الصراط لآخرين بحسب ما عليهم من الذنوب والأوزار حتى يهذبوا منها على الصراط. قال بعض أهل العلم: وهو جمع حسن قوي. وعلى هذا الجمع يكون هناك حوضان: حوض قبل الصراط وحوض بعده، أو أن الحوض نفسه يمتد إلى ما وراء الجسد، كما سبق هذا في الجواب عن حديث النظر. هذه أقوال العلماء في الحوض، هل قبل الصراط أو بعد الصراط. ولكن يعني الحافظ ابن حجر يقول أنه بعد الصراط، وابن القيم رحمه الله يقول: لا مانع إذا صح الحديث يكون من وراء الجسد، وبعض العلماء يقول: الناس محتاجون إلى أن يشربوا أيضا بعد الجسد. لكن سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له ورحمه وجمعنا به في الفردوس الأعلى تنبه لأمر لم يتنبه له هؤلاء العلماء الذين قالوا إن الحوض قبل الصراط. قال سماحة شيخنا رحمه الله: إن صحت الأخبار أنهم يريدون بعد الصراط فهذا نهر يريدونه في الجنة، لأن الصراط ممدود على متن جهنم يصعد الناس عليه إلى الجنة، فمن جاوز الصراط وصل إلى الجنة، والحوض في الأرض فلا يرجعون إلى الأرض مرة ثانية بعد صعودهم إلى الجنة. يعني كيف يكون الحوض بعد الصراط؟ الصراط ممدود على مثل جهنم صعود يصعد الناس فيه من الأرض إلى السماء، فإذا انتهوا وصلوا إلى الجنة، ما في حوض هناك، كيف وأين يكون الحوض؟ الحوض في موقف القيامة قبل الصراط، قبل المرود على الصراط، وهذا هو الذي تدل عليه الأحاديث، وتدل على أن ويدل على ذلك أنه يذاد أقوام قد غيروا وبدلوا، هذا يكون في موقف القيامة. أما بعد المرود على الصراط انتهى الأمر، من سقط في النار سقط في النار، ومن تجاوز الصراط وصل إلى الجنة. لكن السيوطي يقول يكون في المكان قبل دخولهم الجنة، في مكان يكون قبل دخولهم الجنة، لكن هذا بعيد، هذا بعيد. والصواب رحمك الله، والصواب الذي تدل عليه النصوص أن الحوض يكون قبل الصراط، هذا هو الذي تدل عليه الحديث الصحيحة. وهل الحوض قبل الميزان أو بعد الميزان؟ أيضا في المسألة قولان لأهل العلم، أحدهما أن الميزان أسبق من الحوض. حجة هذا القول ظاهر حديث النضر بن أنس، فإنه قدم الميزان على الحوض. الثاني أن الحوض قبل الميزان، وهذا هو الراجح. حجة هذا القول الأحاديث التي تدل على أنه يذاد عن الحوض أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، فلو كان ورود الحوض بعد الميزان لما حجب عنه أقوام، لأن هؤلاء الذين خفت موازينهم يعرفون أنه لا سبيل لهم إلى الشرب من الحوض فلا يريدونه إطلاقا. ويدل على ذلك أي من العقل أن المعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا، فمن المناسب أن يكون الورود على الحوض قبل الميزان للحاجة الشديدة إلى الشرب فيقدم قبل الميزان. صفة الحوض، صفة الحوض كما وردت به الأحاديث، الذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وأنه في غاية الاتساع، وأن عرضه وطوله سواء، وأن كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، وكلما شرب منه فهو في زيادة واتساع، وأنه ينبت في خلاله من المسك والرضراب من اللؤلؤ وقضبان الذهب ويثمر ألوان الجواهر، فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. مكان الحوض، بين القرطبي رحمه الله في التذكرة أن مكان الحوض لا يكون على هذه الأرض، وإنما يكون في الأرض المبدلة، يوم تبدل الأرض غير الأرض، يكون في الأرض المبدلة التي تظهر لنزول الجبار تعالى. فقال القرطبي رحمه الله: ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض، بل في الأرض المبدلة، أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم، ولم يظلم على ظهرها أحد، ولم يظلم على ظهرها أحد قط، تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء. انتهى. شبه المنكرين للحوض، قال القرطبي رحمه الله تبع القاضي عياض: مما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله قد خص نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجوعها العلم القطعي، إذ قد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة نيف على 30، منهم في الصحيحين ما ينيف على 20، وفي غيرها بقية ذلك مما صح نقله واشتهرت رواته، ثم رواه عن الصحابة المذكورين من التابعين أمثالهم ومن بعدهم أضعاف وأضعافهم وهلم جرا، وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف، وأنكر ذلك طائفة من المبتدعة وأحالوه على ظاهره، وغلوا في تأويله من غير استحالة عقلية ولا عادية تلزم من حمله على ظاهره وحقيقته ولا حاجة تدعو إلى تأويله، فحرفه من حرف إجماع السلف وفارق مذهب أئمة الخلف، والذي أنكره الخوارج وبعض المعتزلة. وممن كان ينكر الحوض عبيد الله بن زياد أحد أمراء العراق لمعاوية وولده، الذي يطرد من الحوض ويذاد عنه. دلت الأحاديث على أن الذين ارتدوا كالأعراب الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يطردون ويذادون، ولهذا أخبر في الأحاديث أنه يذاد أقوام، فيقول النبي: أصحابي أصحابي، وفي لفظ أصيحابي أصيحابي، فيقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فرقتهم. قال بعض السفاريني رحمه الله إنه يطرد عن الحوض أقوام أنواع: جنس المفترين على الله وعلى رسوله من المحدثين في الدين كالخوارج وسائر أهل الأهواء والبدع المضلة، وثانيا كل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به، وأشدهم من خالف جماعة المسلمين كالخوارج والروافض والمعتزلة، وثالثا الظلمة المسرفون في الظلم والجور وطمس معالم الحق وإذلال أهله، ورابعا المتهتكون في ارتكاب المناهي والمعلنون في اقتراف المعاصي المستحقون بها. هذا قول السفاري رحمه الله، يرى أن هذه الأنواع كل هؤلاء يطردون عن الحوض. لكن ظاهر الأحاديث الصحيحة أن الذين يذادون إنما هو الكفرة المرتدون على عقب، المرتدون عن الديانة، هذا هو ظاهر الأحاديث. أما هذه الأنواع التي ذكرها، أما المفترون على الله الكذب وعلى رسوله الكفرة لا بأس، أما كون العصاة يذادون فهذا محل نظر ويحتاج إلى دليل، والله أعلم. نعم. سم.
قال رحمه الله تعالى: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار.
نعم، الشفاعة التي ادخرها لهم حق كما جاء في الأخبار. الشفاعة في اللغة، قيل الوسيلة والطلب، والحق أنها مشتقة من الشفع الذي هو ضد الوتر، فهي إذن الشفاعة في اللغة ضم شيء إلى شيء به يصير الشيء زوجا بعد إذ كان منفردا، فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له، هذا الشفاعة في اللغة، مشتق من الشفع ويضم شيء إلى شيء به يصير الشيء زوجا بعد إذ كان منفردا، وقيل الوسيلة والطلب. وأما الشفاعة شرعا واصطلاحا فقيل سؤال الخير للغير، وقيل هي التجاوز، هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم، وقيل هي مساعدة ذي الحاجة صاحب الحاجة عند من يملك الحاجة. والمشفع والمشفع، المشفع اسم فاعل من شفع يشفع فهو شافع وشفيع وهو الذي يقبل الشفاعة، والمشفع اسم مفعول من شفع يشفع وهو الذي تقبل شفاعته. أقسام الشفاعة: الشفاعة قسمان، مثبتة وهي لأهل التوحيد، ومنفية وهي لأهل الشرك. إذن الشفاعة نوعان: شفاعة مثبتة وهي لأهل التوحيد، الشفاعة لا تكون إلا للموحدين، من مات على التوحيد فله الشفاعة، والثانية شفاعة منفية وهي لأهل الشرك، الشرك لا أصل كما قال الله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الشفاعة المثبتة، قلنا الشفاعة المثبتة تكون للموحدين لأهل التوحيد لأهل الإيمان، أما الكفرة لا نصيب لهم في الشفاعة، منفية عنه. إذا الشفاعة المنفية للكفرة، والشفاعة المثبتة للموحدين. أقسام الشفاعة المثبتة ثمانية: القسم الأول الشفاعة العظمى، وهي التي تكون في موقف القيامة لإراحة الناس من الموقف، وهي خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودليلها حديث الصور الطويل، وفيه أن الناس يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، ثم يأتون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيذهب فيسجد تحت العرش في مكان يقال له الفحص، فيقول الله: ما شأنك؟ وهو أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأقول: يا ربي وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقض بينهم. فيقول الرب سبحانه وتعالى: شفعتك، أنا آتيكم فأقضي بينكم بينهم. قال: فأرجع فأقف مع الناس. ولكن الأئمة حينما يريدون أحاديث الشفاعة، حديث الشفاعة من طرق متعددة، لا يذكرون فيه الشفاعة العظمى في أن يأتي الرب لفصل القضاء كما ورد في حديث الصور، مع أن فصل القضاء هو المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أول الحديث، بل يعدلون إلى الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار. فما الحكمة في ذلك؟ يعني العلماء إذا ذكروا حديث الشفاعة وصلوا إلى موقف القيامة عدلوا وذكروا الشفاعة في إخراج العصاة من النار، ولم يتكلموا في الشفاعة لإراحة الموقف، فما السر وما الحكمة؟ جواب ذلك أن مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث ما مقصودهم هو الرد على الخوارج والمعتزلة والزيدية الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها، فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد، في الرد عليهم في بدعتهم هذه المخالفة للأحاديث. النوع الثاني من الشفاعة، الشفاعة لأهل الجنة في الإذن لهم في دخولها، ودليله ما في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شفيع في الجنة. الثالث، النوع الثالث، الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، ودليله حديث عكاشة بن محصن حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وهو في الصحيحين. ومن الأدلة أيضا قول الله تعالى في جواب قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أمتي أمتي، قال: أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن، أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وهم شركاء الناس في بقية الأبواب. النوع الرابع، الشفاعة في رفع درجات قوم من أهل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثوابهم، ومن أدلة ذلك حديث أنس: أنا أول شفيع في الجنة. هذه أربعة أنواع ما خالف فيها أحد، وافق فيها حتى الخوارج المعتزلة هذه الأنواع، لأن الشفاعة خاصة بالمؤمنين. شفاعة العظمى ما أنكرها أحد، وهي الشفاعة في لفصل القضاء بين الناس، والشفاعة لأهل الجنة في الأذن لهم في دخولها هذه المؤمنين، والشفاعة في أقوام أن يدخل الجنة بغير حساب هذه المؤمنين، والشفاعة في رفع درجات قوم من الجنة هذه في المؤمنين، ما أنكرها الخوارج المعتزلة. بقي أربعة أنواع هي التي أنكرها أهل البدع. النوع الخامس، الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم ليدخلوا الجنة، ودليلها ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: السابق يدخل الجنة بغير حساب، والمقتصد برحمة الله، والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلونها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث، الشفاعة في قوم قد أمر بهم إلى النار لا يدخلونها، ودليلها حديث حذيفة عند مسلم وفيه: ونبيكم على الصراط يقول رب سلم. السابع، الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، وهي خاصة بأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ودليلها ما ورد من طرق متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إن أبا طالب يحميك ويذود عنك ويؤويك، فهل نفعته؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من نار فأخرجته منها إلى ضحضاح من نار يغلي منها دماغه، نسأل الله السلامة والعافية. الثامنة، الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن دخلوا النار ليخرجوا منها، وهذا أدلته متواترة، تواتر بهذا النوع الأحاديث، من ذلك حديث أنس رضي الله عنه: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذه الشفاعة تتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات، كما ثبت في حديث أنس، وأنه في المرة الأولى يقال: أخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، وفي الثانية يقال له: أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، وفي الثالثة يقال له: أخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، وفي الرابعة يقال له: يقال له لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، أو أخرج منها من قال لا إله إلا الله. فالمتفق عليه بين الأمة أربعة الأولى، وهذه الأربعة الأخيرة مختلف فيها، خالف فيها الخوارج والمعتزلة وأنكروها جهلا منهم بصحة الأحاديث، وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته. الوعيدية من الخوارج والمعتزلة زعموا أن الشفاعة إنما هي للمؤمنين خاصة في رفع بعض الدرجات، والفائدة والحكمة من الشفاعة هي إكرام الشفيع بقبول شفاعته، كما في الحديث: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وحكمة إلهام الناس التردد إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة يسألون الأنبياء أن يشفعوا لهم ولم يلهموا لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم من أول وهلة لإظهار فضله وشرفه صلى الله عليه وسلم. أقسام الناس في الشفاعة ثلاثة: قسم غلوا في إثباتها فأثبتوها مطلقا وهم المشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وبعض الصوفية، فأثبتوا شفاعة الأصنام والأوثان ويجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. وقسم غلوا في نفيها فنفوا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر وهم الخوارج والمعتزلة. وقسم توسطوا وهم أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره ويشترطون لها شرطين أخذوهما من النصوص: أحدهما إذن الله للشافع أن يشفع، ودليله قول الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والثاني رضا الله عن المشفوع له، ودليله قول الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وينفون الشفاعة التي تكون للمشرك عملا بقول الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. مسألة الأعمال الموعود عليها الشفاعة. قال السفاريني رحمه الله: إن الأعمال الموعود عليها الشفاعة خمسة: الأول إخلاص التوحيد، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ودليله حديث أبي هريرة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الثاني الدعاء بما ورد بعد سماع النداء، يعني إجابة المؤذن ثم الدعاء بما ورد، ودليله حديث جابر من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.